الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وتعلموا من أحكام دينكم ما تقيمون به عبادتكم. وفي هذه الخطبة سوف نتكلم بإذن الله عز وجل عن أنواع من الطهارات، والمراد بالطهارات هي الطهارات الحسية. فمن ذلك ما ذكره الله عز وجل في آية المائدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذه الجمل من هذه الآية حوت تقريبا جميع أحكام الطهارات. فقبل الطهارة أعني بذلك الوضوء، فإن الإنسان ربما يحتاج لقضاء الحاجة، وقضاء الحاجة ليس متعلقا بالوضوء، بمعنى أن الإنسان إذا كان قد قضى حاجته ثم أراد أن يتوضأ فلا حاجة أن يستنجي. ومن اعتقد أنه لا بد من الاستنجاء قبل الوضوء وهو لم يقضي حاجته فإنه يدخل في البدعة. ولكن نظرا للحاجة إلى هذه الأحكام فنجملها فيما يلي: إذا أردت أن تدخل الخلاء فإنك تقول بسم الله ثم تقدم رجلك اليسرى ثم تجلس على المرحاض غير متجه للكعبة، وإنما تشمل أو تجنب. فإن كان المرحاض مبنيا إلى إحدى الجهتين إما الشرق أو الغرب فإن استطعت أن تنحرف فافعل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون حين قدموا الشام فوجدوا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فإن لم تستطع فإنك تجلس ولا شيء عليك. ثم هنا ننبه من أراد أن يبني بيتا فإنه يجب أن يحتاط لنفسه قبل البناء وعند التخطيط، فيجعل اتجاه المراحيض إلى الشمال أو للجنوب. ثم أثناء قضاء الحاجة لا تمسن ذكرك بيمينك، وهذه الأحكام قد يستحيا منها ولكنها جاءت بها السنة النبوية فلا بد من بيانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ثم احذر كل الحذر من أن يتطاير رذاذ البول على ثوبك أو على بدنك، فإن حصل فبادر بغسله، واعلم أن التهاون في ذلك من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. ثم إذا انتهيت فبادر بالطهارة بيدك اليسرى وتصب الماء باليد اليمنى، ثم تغسل المحل الذي خرجت منه الحاجة أعزكم الله جميعا تغسله. وضابط الغسل المجزئ، استمعوا له، ضابط الغسل أن تغسل المحل محل الخارج حتى تزول اللزوجة الحادثة، ولا تبالغ ولا تقلل. فمن الناس من ربما يجلس 10 دقائق أو 5 دقائق كلها يتطهر ويغسل، هذا غلط. ومن الناس من يرش رشا ثم يقوم، هذا غلط أيضا. إنما تغسل المحل، تغسل المحل لقضاء الحاجة حتى تزول اللزوجة، وليس الرطوبة لأن الماء رطب، لكن لزوجة الحاجة تزول. ثم تبادر بالقيام، ثم تخرج برجلك اليمنى وتقول غفرانك، وتقول غفرانك. فإن كنت في برية فإنك تبعد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد، ثم ترتاد لبولك مكانا رخوا لئلا يتطاير ارذاذ البول عليك، وتحذر البول في الجحور أو في الشقوق فإنه منهي عن ذلك. ثم تستنجي بالتراب أو الأحجار، وضابط الاستنجاء بالتراب أو الأحجار أو المناديل أو الأعواد أو ما أشبه ذلك أن تمسح ثلاث مرات، أن تمسح ثلاث مرات فأكثر حتى تزول يزول الخارج. قال العلماء: وضابط الاستنجاء أن يعود الحجر غير مبلول، وقال بعض العلماء أن يبقى في المكان شيء لا يزيله إلا الماء، وهذه من الأحكام التي يجب تعلمها واستخدامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، كما أقر على ذلك أم سليم رضي الله عنها. أما الوضوء فإن الله لا يقبل صلاة أحدنا حتى يتوضأ، والوضوء في نفسه عبادة، حتى إنه جاء في الحديث أن من توضأ خرجت خطاياه من أعضائه مع قطرات الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذا أردت أن تتوضأ فإنك تنوي والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ثم تقول بسم الله، والتسمية سنة مؤكدة وبعض العلماء أوجبها. فإن لم تذكر التسمية حتى انتهيت من الوضوء فإن وضوءك صحيح ولا شيء عليك، فإن ذكرتها أثناء الوضوء فإنك تسمي وتستمر في وضوئك ولا حاجة لأن تعيد مرة ثانية. ثم تغسل كفيك، ثم تغسل كفيك ثلاث مرات، وهذا الغسل أيضا سنة، إلا إذا كنت مستيقظا من نوم الليل الناقض الوضوء فإنه يجب عليك أن تغسل كفيك ثلاثا إن كنت سوف تتوضأ من الإناء. فإن كنت تتوضأ من الصنبور يعني البزبوز فإن الأفضل والأحوط أن تغسلها أيضا ثلاث مرات، ثم تتمضمض وتستنشق. ولا بد في المضمضة والاستنشاق من دخول الماء إلى الفم وإلى الأنف، والسنة المبالغة في الاستنشاق وكذلك المضمضة إلا إذا كنت صائما. ثم إن السنة في المضمضة والاستنشاق أن تأخذ غرفة واحدة وتقسمها بين فمك وأنفك، غرفة واحدة فقط. فإن قلت لو أنني قسمت فأخذت غرفة كاملة للفم وغرفة كاملة للأنف فهل يصح الوضوء؟ الجواب نعم يصح الوضوء، لكن أجرك لا يتم. فالسنة أن تقسم الغرفة بين الفم والأنف، ثم تغسل جميع وجهك، تغسل جميع وجهك، وحدود الوجه من منحنى الجبهة يعني منتهى الشعر المعتاد تقريبا إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، فلا بد أن تعم جميع هذا العضو. فإن تركت ولو شيئا يسيرا لم يصح وضوءك وبالتالي لا تصح صلاتك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ثم تغسل، نعم، فإن كان الإنسان ذا لحية كثيفة فإنه يسن أن يخللها، فإن كانت اللحية خفيفة فإنه يجب أن يدعكها ليوصل الماء إلى ما تحتها، فإن كانت اللحية مسترسلة يعني طويلة فإنه أيضا يجب غسلها. فإن لم يكن فيك لحية لأنك تحلق لحيتك فنقول الله يهديك، خلها سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وشرفك في الدنيا والآخرة. ثم تغسل يدك اليمنى، وحدود اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، ومن السنة أن تزيد في الغسل فتشرع في العضد يعني تزود على المرفق تزيد، كما ثبتت بذلك السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إنك تنتبه أن تبلغ جميع هذا العضو، ومن أجل ذلك اجعل يدك اليسرى كالمروعة على يدك اليمنى تدور عليها بحيث أنك تعم اليد كاملة، ثم ثم تخلل أصابعك، أعني الأصابع اليمنى بأصابع اليسرى، ثم تغسل اليد اليسرى كذلك من أطراف الأصابع إلى المرفق وتزيد قليلا فتشرع في العضد، ثم تمسح جميع رأسك، ثم تمسح جميع رأسك، والسنة أن تبل يديك ثم تضعهما على مقدمة رأسك، ثم تذهب بهما إلى قفاك، ثم تردهما إلى المقدمة إلى المكان الذي بدأت منه، ثم بنفس البلل تدخل أصبعيك السبابتين في صماخ الأذنين، وصماخ الأذنين هو الثقب والإبهام من الخلف، الصماخ في الثقب وهذه من الخلف، تفرهما على الأذن، ثم تغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان ما بين الساق إلى القدم، وأيضا فإنك تنتبه هنا أشد، تنتبه إلى غسل اليد أشد، الرجل أشد، لأنه لأن كثيرا من الناس يخل بهذا العضو إما لبعده أو لأنه بدين أو ما أشبه ذلك، وربما يأتي عند الصنبور ويفر رجله يمين ويسار ويمشي، ثم فيه بقعة ما أتاه الماء، هذا غلط. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات رأى بعض الصحابة يخلون بهذا العضو، رأى أعقابهم بيضا تلوح، فصاح بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فانتبه وبلغ رجلك. ثم أيضا يسن هنا أن تخلل أصابع القدمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ثم تغسل الرجل اليسرى كذلك وتخلل أصابعها وتتأكد أنك قد عممتها، ثم بعد الانتهاء من الوضوء تقول الدعاء العظيم الذي به تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اسمع، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ووالدين وجميع المسلمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نواقض الوضوء ما يأتي: أولاً الخارج من السبيلين، سواء كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً، وسواء كان قليلاً أو كثيراً، فما خرج من السبيلين فإن ينقض الوضوء، سواء كان الإنسان متعمداً أو غير متعمد، وسواء كان جاهلاً أو عالماً، كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. ثانياً أكل لحم الجزور، يعني الإبل، سواء كان لحماً أو كبداً أو كرشاً أو غيره، كل ما حملت الناقة فإنه ينقض، إلا أن حليب الإبل لا ينقض، حليب الإبل لا ينقض، إذا شربه الإنسان فإنه لا ينقض، لكن السنة أن يتمضمض. ثالثاً النوم المستغرق، النوم المستغرق عن الطويل الذي يفقد معه الإنسان شعوره. أما النعس الخفيفة دقيقة، كأن يكون سينتظر الصلاة أو ما أشبه ذلك ثم ينعس، فإن هذه النعسة لا تنقض الوضوء. رابعاً مس الفرج بشهوة، سواء كان قبلاً أو دبراً، سواء كان فرج الإنسان أو فرج غيره، فإن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض، لكن الأفضل أن يتوضأ الإنسان، كأن يكون الإنسان يرتدي ملابسه ثم من غير إرادة ومن غير شهوة يلمس فرجه، فإنه لا ينقض على الصحيح، لكن الأفضل أن تتوضأ. وعلى هذا فالمرأة التي تغسل طفلها من بوله أو ما أشبه ذلك فإنها لا يجب عليها الوضوء إذا كانت متوضئة. أيضا مما ينقض الوضوء الإغماء، وهذا قد يحصل إما عافانا الله وإياكم بسبب الجنون أو بسبب الدوخة، يعني قلة دم أو ما أشبه ذلك، فالإغماء ولو لحظة ينقض الوضوء. وأما ما سوى ذلك كخروج الدم من غير السبيلين أو القيء أو مس المرأة ولو بشهوة فإنه لا ينقض على الصحيح. ثم التيمم، وهو الطهارة بالتراب، تشرع عند عدم القدرة على استعمال الماء، إما لفقد الماء أو لشدة البرد وليس عندك ما تسخنه به، فإنك تتيمم سواء كان عن الحدث الأصغر أو الأكبر، فتضرب التراب بكفيك ضربة واحدة ثم تمسح بهما جميع وجهك وكفيك مرة ثانية. التيمم سواء كان حدث أصغر أو أكبر، تضرب التراب بيديك مفرجة الأصابع ثم تمسح جميع وجهك، ثم اليد اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. وأما الغسل فإنه إذا كان الإنسان جنابة سواء كان جامع أو أنزل المني بشهوة أو احتلاما أو من غير احتلام، إلا أن ننبه أن العادة السرية أنها محرمة، لكن لو حصلت يجب على من فعلها التوبة ويجب عليه الغسل، فتعم جميع بدنك وتتمضمض وتستنشق. والأفضل أن تبدأ فتغسل فرجك ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تأخذ الماء وتبل فروة رأسك شعر رأسك، ثم تحث الماء عليه 3 مرات، ثم تغسل جنبك الأيمن من الأمام والخلف، ثم الأيسر من الأمام والخلف، ثم تفيض الماء على جسدك، وبهذا تتم الطهارة الكبرى وكذلك الصغرى. ولذلك لو سألنا سائل هل إذا اغتسلت الغسل الكامل يجزئ عن الوضوء أصلي أو لا بد أتوضأ من جديد؟ فالجواب أما إذا كان غسلك عن جنابة فإنك تصلي ولا إشكال، وأما إذا كان غسلك عن غير الجنابة كان يغتسل الإنسان للجمعة أو يغسل للتبرد أو للتنظف، فنقول إن كنت توضأت مع هذا الغسل أجزأك وتصلي به، وإن كنت لم تتوضأ كان تنغمس في بركة أو ما أشبه ذلك فإنه يجب عليك أن تتوضأ من جديد. أما غسل الجنابة فعلى أي صورة كان يجزئ عن الغسل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في جنوب المملكة، اللهم انصر مجاهديننا في اليمن، اللهم انصر أهل السنة في اليمن وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعداء الإسلام في نحورهم، اللهم رد كيد اليهود والنصارى والروس المشركين الملحدين والرافضة الصفويين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين عبدك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضاه، اللهم اجمع به كلمة المسلمين ووحد به صفهم، اللهم وفقه لما تحب وترضاه ووليه ولي عهدي ولي عهده ووزراءه وأعوانه يا رب العالمين وجميع ولاة المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.